نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو ضد الإيمان؟ كما ذكرنا إخواني في الله، المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وهي أعلام السنة المنشورة سار على ما سار عليه أهل العقيدة في تآليفهم وتصانيفهم، وذلك بذكر الإسلام، ثم بعد ذلك الإيمان، وبعد ذلك ما يتعلق بالإحسان. فانتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر المسائل المتعلقة بالإحسان، فناسب أن يأتي ببعض المسائل المتفرعة والذي يحتاج إليها المسلم في دينه وخاصة في عقيدته، فذكر هذه المسألة فقال رحمه الله تعالى: ما هو ضد الإيمان؟ ومسألة الضدية إخواني في الله ومعرفة الأضداد من المسائل المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. ومن فوائد معرفة الضد، أي ضد الشيء وما هي أضداده وما يضاده، التعرف عليها إخواني في الله مفيد جدا. ومما يفيدك في هذا الباب إخواني في الله أنك به تتعرف على حقيقة الشيء، فبعض الأشياء ما يمكن التعرف عليها على حقيقتها وماهيتها إلا بمعرفة أضدادها، وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فالشيء قد يتميز بضده، ولا زال العلماء إلى الآن لربما إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا ما وجدوا وجها لتعريفه وتمييزه بمثل ذكر ضده. فإذا مثلا أرادوا أن يعبروا عن الجمال قالوا هو ضد القبيح. إذا أراد أحدهم، هذا موجود في كتب اللغة، إذا أراد أن يعبر عن الرفق قال هو ضد العنف. ما وجد شيء به يجلي حقيقة الأمر إلا بذكر ضده. إذن هذا إخواني في لمن منافع معرفة الأضداد، تميز الأشياء بها. كذلك مما يميز أو مما يستفيده المسلم في معرفة أضداد الشيء الحذر من هذا الضد، ألا تقع فيه، ألا تقع فيه، كما جاء في أثر عمر رضي الله تعالى عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، ما عرف الضد فيقع فيه، فيقع في ضده. لكن بمعرفة الأضداد تكون على حذر، على حذر منه. ولهذا من عبارات يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى قال: أصول الإسلام ثلاث، فمن لم يقع فيها وقع في ضده. فذكر التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضده المعصية. ذكر أن هذه أصول الإسلام، من لم يقع فيها وقع في ضدها. من لم يقع في الإسلام، من لم يقع في التوحيد وقع لا محالة في الشرك، ومن لم يصب السنة فإنه سيقع في وحل البدعة، ومن لم يكن من أهل الطاعة كان من أهل المعصية. فبهذا إخواني في الله يتميز الشيء كذلك بذكر أضدادي لما يكون فيه من الحذر منه. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى ناسب أن يذكر لنا هذه المسألة فقال: ما هو ضد الإيمان؟ قال رحمه الله تعالى: ضد الإيمان الكفر. قال: وهو أصل له شعب. الكفر هو ضد الإيمان، والإيمان والكفر كما قال هو أصل قاعدة يتفرع منه فروع، وهي يعرف عنها بالشعب. قال: وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب، وقد عرفت مما تقدم، قد مر معنا قريبا في دروس ماضية عن شعب الإيمان، كما جاء ذلك في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، فهي شعب. وهكذا الكفر شعب، الكفر شعب. قال: وأن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة، هذا هو أصل الإيمان. أصل الإيمان التصديق. لكن تأمل إلى تعريف المؤلف رحمه الله تعالى، تعريف قوي جدا في بيان معرفة ما هو حقيقة الإيمان. وقد مرت معنا مسائل الإيمان قديما في أول رسالة، لكن ما بالإيضاح قال المؤلف هنا: أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة. فليس أصل الإيمان هو التصديق المحض من غير عمل، من غير انقياد، هذا ما يسمى تصديق، هذا يسمى ادعاء. وفي هذا رد على بعض الفرق الضالة التي نازعت وخالفت أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، إذ أن منهم من يجعل أن أصل الإيمان هو التصديق المحض فقط. لا، أهل السنة ما يقولون بهذا، يقولون أن أصل الإيمان هو التصديق المستلزم للإنقياد. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى جاء التصديق؟ عندما قام إبراهيم عليه السلام بأخذ ابنه وضجاعه والإتيان بالسكين، حينها هذا التصديق، هذا هو التصديق. فإذا كان يقول من يقول أن الإيمان هو التصديق، نقول نعم هو التصديق الذي كما أتى على كلام المؤلف رحمه الله تعالى المستلزم للإنقياد، هذا هو أصل الإيمان الذي عند أهل السنة والجماعة. قال: مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. قول حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: فالكفر أصله الجحود والعناد. هذا مما قد يشغب به بعض أهل الفتن، يشغب على قضية الجحود. وما قضية الجحود؟ ونبه على هذه المسألة أخواني في الله حتى نستفيد جميعا، وخاصة ونحن في هذه الأزمان الذي اضطربت فيها الأقوال واختلط الحابل بالنابل. مسألة الجحود، ما الجحود؟ قول المرجئة، هم طائفة مبتدعة، يرون أنه لا كفر إلا كفر الجحود، بمعنى ما هنالك أحد كفره الشرع إلا لانتفاء القلب. قالوا هذا الذي نعرفه في باب الكفر، ما هناك أحد كفره الشرع إلا لانتفاء إيمان القلب، هو جحود. كفر ربنا اليهود لانتفاء إيمان القلب، كفر ربنا النصارى لانتفاء إيمان القلب، كفر ربنا عباد الأصنام لانتفاء إيمان القلب. وقال وهكذا، فكل ما رأيناه وحكمنا عليه بالكفر إنما نحكم عليه بالكفر لانتفاء إيمان القلب بغض النظر عما صدر منه. وهذا قول باطل. لماذا قول باطل؟ لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان قول اللسان، قول اعتقاد القلب، وفعل الجوارح. وهكذا الكفر، فالكفر منه ما يكون كفر اعتقادي بانتفاء الإيمان، نعم يكون هذا، ومن الكفر ما يكون باللسان، ومن الكفر ما يكون بالفعل بغض النظر عما في القلب. فليس عندي فقط كفر جحود. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الردة تقع باعتقاد، تقع بقول، تقع بفعل. يمكن هذا قول مثل رجل يستهزئ بالله ورسوله، يستهزئ يسب الله ورسوله، فإذا أنكر عليه قل: والله ما قصدي هكذا، أنا مسلم، أنا أصلي معكم يا أخوان، خاف الله، أنا ملحد. أخي لسان، لا كيف لسان، كافر مرتد، ولو شققنا عن قلبه وأظهر لنا ما يدعيه، قل: ولو هذا القلب شيء، لكن أنت كفرت بلسانك، قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، مع أنه قد اعتذروا، إنما قطع السبيل، ما قصدنا إلا حديث الركب، حديث الركب نقطع به السبيل. فما كان هذا ذريع عليه التسويغ لأن يقول مقالة الكفر. فالإنسان يكفر حتى بلسانه بغض النظر عما في قلبه، وقد يكفر كذلك بفعله ولو أن رجل سبحان الله أتى بالمصحف قال هذا مصحف ورمى به، نقول كافر. يقول يا أخي لا ما قلت كافر. يقول ها أخي أقسم بالله أني معظم لله ورسوله، ولو قال بلسانه ما نبى، لكن فعلك هذا ماذا ندعيه؟ أو داس المصحف، أو كما يفعل ما يفعل السحرة من التبول على المصحف والبول عليه، هذه أفعال كفرية. ولو كان صاحبه يدعي بلسانه ويزعم أن ما في قلبه هو الإسلام، ما يفي هذا. فيقول العلماء فالكفر يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة بالفعل. لكن المرجئة ماذا فعلوا؟ قالوا لا ما نعترف بهذا. الرجل قد يفعل الكفر بلسانه وبقوله ما يكون كافرا، الكفر ما يكون في انتفاء الإيمان، قول واضح. لكن الإشكال الذي أشكل على بعض الناس عبارة المؤلف هنا، ماذا قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى؟ قال فالكفر أصله الجحود. هل بهذا العبارة وافق الحافظ الحكمي قول المبتدعة بأن ما كفر إلا ما كان في الجحود هو القلب؟ صحيح، لا ما أراد المؤلف هذا بدليل كتبه. فالحافظ الحكمي رحمه الله تعالى وسيأتي معنا أنه قرر أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، وذكر أن الكفر منهما كفر جحود وكفر شك وكفر عناد وكفر استكبار، سيأتي هذا معنا. المؤلف ما أراد هذا. طب ما الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى؟ الذي أراده المؤلف سار على ما سار عليه العلماء قديما. نعم، العلماء إذا ذكروا الكفر وأصل الكفر ذكروا الجحود. لماذا ذكرون الجحود؟ لأن الجحود هو الكفر المتفق عليه في الأمة، يذكرون هذا لأن ما هناك خلاف أن من جحد الله كفر، من جحد الرسول كفر، من جحد القرآن كفر، من جحد شيء من أركان الإيمان كفر، من جحد شرع الله كفر، من أنكر شيء معلوم من الدين بضرقة كفر. هذا متفق عليه في الأمة، فهذا النوع من أنواع الكفر متفق عليه فذكر من هذا، فهو أصل الكفر الجحود. هذا أولا إجماع الأمة عليه. كذلك كما قال بعض شراح التوحيد أن أكثر ما وقع من أنواع الكفر في الأمم هو كفر الجحود، وسيأتي معنا أن هذا كفر اليهود وكفر الشيطان وكفر النصارى، أكثر الكفر الذي وقع بين الأمة هو كفر الجحود، ولهذا يمثل به، فهو أصل الكفر من هذه الحيثية. وأيضا كذلك أن أعم نوع من أنواع الجحود مما يأتي على الأعضاء هو كفر الجحود، سيأتي معنا من تعريف المؤلف بماذا عبر كفر الجحود. فكفر الجحود يكون في القلب، إذ أن صاحبه يحاول أن ينكر ما في قلبه ويظهر في اللسان بحيث يعرض عن اتباع ما جاء عن الله، وفي الفعل يأبى أن يعمل. فكان كفر الجحود في قلبه وفي لسانه وفي أفعاله. فلعظيم آثار هذا النوع من أنواع الكفر كان يمثل به ويجعل هو أصل الكفر من باقي أنواع الكفر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال وهذا الكفر، هذا كلام ابن القيم ويعني به كفر الجحود، قال وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. قال أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد، سيأتي هذا معنا. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما عبر عن أصل الكفر هو أصل الجحود، لا أراد أن الكفر محصور في الجحود، ما أراد الحصر بدلالة العبارة وكلامه ما سيأتينا، وإنما أراد هو الأصل لكثرته لإجماع الناس عليه ولأنه أعم أنواع الكفر، فلهذا يمثل به في مثل هذا المقام. قال رحمه الله تعالى فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان. الطاعات كلها من شعب الإيمان، كل طاعة متفرعة من الإيمان. قال وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، وقد مر ذلك معنا. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله من الإيمان، إماطة الأذى من الإيمان، الحياء من الإيمان. وذكرنا في درس سابق عندما عدد جماعة من علماء كابن حبان 74 شعبة كلها تعتبر من الإيمان، يقول هذا إيمان وهذا إيمان وهذا إيمان وهذا إيمان. قال رحمه الله تعالى فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا، كما قدمنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المقصود بإيمانكم؟ صلاتكم، سمى ربنا الصلاة إيمان، فكل طاعة هي متفرع من الإيمان وتسمى إيمانا. قال والمعاصي كلها من شعب الكفر، وهكذا المعاصي كلها متفرعة من الكفر، متشعبة من الكفر. ومن أي وجه؟ قال العلماء من وجه أنها من وحي الشيطان، من وجه الالتزام بها، من وجه أن فيها اتباع للملذات، اتباع للهوى، من هذا الباب. وهل يستلزم من ذلك إذا قلنا أن المعاصي من شعب الكفر أن من قامت به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا؟ الجواب لا، لا يكون به كافرا، فالمسلم قد يكون فيه شعب من شعب الكفر. اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب. لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذه شعب الكفر موجودة في أهل الإسلام، ومع ذلك ما أخرجهم ذلك عن الإسلام، لكنها معاصي، لكنها ذنوب. قال وقد معاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفر كما سيأتي، وسيأتي هذا معنا في الأسئلة القادمة بإذن الله. قال فإذا عرفت هذا، عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. الكفر كفران، مسألة مهمة ينبغي إخواني في الله أن نهتم بها. الكفر منه ما هو كفر أكبر مخرج من الدين والملة، وكفر ليس بالكفر الأخبر الذي لا يخرج من الدين ولا يخرج من الملة، هذا تقسيم من أقسام العلماء. وللأسف عندما اضطربت هذه المصطلحات على بعض الناس ما استطاعوا أن يفهموا النصوص الشرعية، فتجد طائفة من المسلمين من لربما إذا وجد نصا فيه التصريح بالكفر ذهب ذهنه إلى الكفر الأكبر، ذهب ذهنه إلى الكفر الأكبر كما فعلت الخوارج. فالخوارج ظفروا، ظفروا بنصوص أن الشرع سمى بعض المعاصي كفرا، إذن عاملوها بالكفر، مثل قول كما جاء مرة معنا قال النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى نبينا ضرب الرقاب بعضنا لبعض وهم العدوان والتقاتل فيما بيننا، سماه نبينا كفرا. فجاء هؤلاء ففرحوا بهذه اللفظة فعاملوا كل من تقاتل مع أخيه أن هذا كافر وهذا كافر، فهما قد خرج من الدين والملة. وقس على ذلك سائر المعاصي والذنوب، سائر ولهذا تجدهم يكفرون بالمعصية، يكفرون بالذنب. وهكذا وجد كذلك في هذا الأزمان المتأخرة من لا يفقه كتاب الله جل وعلا، فأتى مثلا إلى بعض النصوص ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طار بها، طار بها ورأى كلمة كافرون قال هذا الذي نريده. فكل من لم يحكم بشرع الله فهو كافر كفرا مخرجا من الدين والملة. وما رجعوا إلى أقوال السلف في هذا، بل ما فهموا القاعدة التي تقول بأن الكفر في شريعتنا كفران. هناك كفر، نعم كفر أكبر، يعامل صاحبه كما يعامل به المرتد، خرج عن الدين والملة يستباح دمه وماله وعرضه. ومن الكفر ما هو دون ذلك، ما دون ذلك كما مر معنا الفخر بالأحساب، الطعن بالأنساب كفر لكن لا يكفر به صاحبه، معصية. الفخر والتفاخر بالأحساب كفر لكن ليس معصية، ليس بكفر أعني مخرج من الملة بل هو معصية. القتال فيما بيننا من المعاصي العظيمة لكن ليست بالكفر الذي تخرج بها صاحبها من الدين والملة. وهكذا أشياء كثيرة جاء ذلك ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما جاء صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وفي رواية ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله. وهذا من عظيم فقه السلف لفهم النصوص الشرعية. ولهذا إخواننا في الله فمسائل التكفير خاصة من المسائل الذي يستدعي صاحبه الانتباه لها، وأن لا تتلقف من أي هب من كل من هب ودب، وإنما تؤخذ من علماء الأمة الرباني ممن تفطنوا وتشربوا من فهم الكتاب والسنة. وسيأتي معنا بإذن الله في خلال طرح المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسائل الكفر، لأنه تكلم الآن عن بعد ما انتهى من الإسلام والإيمان والإحسان، ناسب أن يذكر مسائل الكفر تحت مظلة معرفة ما هو ضد الإيمان. إن علمنا أن ضد الإيمان هو الكفر، سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شعب الكفر، سيتكلم رحمه الله تعالى عن مظاهر وأقسام أنواع الكفر، منهم هو الكفر الأكبر والكفر الأصغر، المخرج من الملة والغير مخرج من الملة، سيذكر هذا بإذن الله في هذه الدروس القادمة في هذه المباحث التي أعدها لهذه المسائل التي ينبغي إخواني في الله التأمل والتنبؤ فيها، وخاصة في هذه المسائل التي كانت من أعظم الفتن التي دبت في مجتمعاتنا، فتنة التكفير. فتنة التكفير دبت، نجد الآن أوصاف الكفر والردة تقسم على أفراد وعلى المجتمعات، مجتمعات مرتدة، مجتمعات كافرة. من أين جاء ذلك؟ من عدم التمحيص لمثل هذه المسائل الدقيقة التي فيها التطاول على عرض المسلمين وأعراضهم بغير بينة. فسيأتي معنا بإذن الله القواعد المتعلقة بهذا الأمر من الأمور العظيمة. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.